إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد شرحنا في درس التفسير الماضي الآيات الكريمة من 50 إلى 60 من آيات سورة المائدة، واليوم إن شاء الله نحاول نمر على تفسير الآيات الكريمة 10 التي بعدها من 61 إلى 70 بإذن الله تعالى. يقول الله عز وجل: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، يخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بمودة المؤمنين وموالاتهم، وهم في نفس الوقت قلوبهم مع أعداء الإسلام و يرغبون في انتصار أعداء الإسلام وزوال الإسلام وأهله. فيقول سبحانه: وإذا جاءوكم قالوا آمنا، يصانعون المؤمنين، فإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وهم في حقيقة الأمر كافرون ودخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر، والله أعلم بما كانوا يكتمون. الله سبحانه وتعالى عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم، فهذه صفة المنافقين والعياذ بالله تعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وترى كثيرا منهم، هنا الضمير يعود على يعني على المنافقين وعلى أهل الكتاب أيضا الذين مر ذكرهم في الآيات السابقة. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، يعني كما أن المؤمنين يسارعون في طاعة الله تعالى ويسارعون إلى مغفرة من ربهم ورضوان، فهؤلاء يسارعون في الإثم ويسارعون في العدوان. والإثم والعدوان يعني إذا اجتمع الإثم والعدوان فغالبا ما يراد بالإثم المعاصي التي بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، والعدوان اللي هي المعاصي التي فيها تعدي على الآخرين وأكل لحقوق الآخرين. فيسارعون في الإثم والعدوان يعني يبادرون إلى ذلك ويسابقون إليه. وأكلهم السحت، السحت يشمل كل الأموال المحرمة، السحت يشمل أكل الأموال المحرمة، أكل الربا وأكل الرشوة وبيع المحرمات وغير ذلك من أنواع أكل الحرام. لبئس ما كانوا يعملون، يعني بئس العمل عملهم وقبح هذا العمل الذي يعملونه. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. هنا لولا، هذا الأسلوب في لغة العرب يقال له أسلوب التحضيض، التحضيض اللي هو إيه يعني الحث أو الترغيب لكن بشيء من التعنيف والزجر، يعني عندما تطلب من شخص أن يفعل شيئا هناك أسلوب العرض اللي هو الطلب برفق، أسلوب التحضيض اللي هو الطلب بزجر، طلب برفق اللي هو تقول يعني ألا، تقول مثلا ألا فعلت كذا أو ألا يفعل كذا، يعني كأنك إيه تطلب منه وتحثه على فعل الشيء يعني برفق وبلطف. لكن إذا حسسته على فعل الشيء بنوع من التعنيف والزجر فتقول ألا وهلا ولولا، تستعمل أدوات التحضيض وهي ألا وهلا ولولا، فتقول ألا فعلت كذا أو هلا فعلت كذا أو لولا. فهنا يقول سبحانه وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، هنا يعني هذا تعنيف للربانيين والأحبار، يعني لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، يعني طلب من الربانيين ومن الأحبار بشيء من التعنيف والزجر أن ينهوا عن أكل الإثم وأكل الأموال بالباطل وأكل السحت وفعل الآثام. والربانيون والأحبار، الربانيون والأحبار يقصد بهم العلماء أهل العلم، والرباني مر بنا من قبل يعني أنه يطلق على من علم وعمل وعلم، جمع بين العلم والتعليم والعمل، فالذي يجمع بين هذه الأمور يقال له الرباني. والأحبار أيضا تأتي بمعنى العلماء وتطلق على علماء المسلمين وعلى علماء أهل الكتاب. فلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، فيقول الربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، والأحبار هم العلماء فقط. الأحبار يعني معناها العلماء فقط، لبئس ما كانوا يصنعون، يعني قبح هذا الصنيع الذي يصنعونه. ما الفرق بين يعملون ويصنعون؟ يقول يعني الإمام كثير رحمه الله ذكر عن بعض السلف قالوا يعملون ويصنعون واحد، يعملون ويصنعون واحد يعني معناهما واحد، يعني قبح عملهم وقبح صنيعهم. وهناك يعني البعض فرق منهم وقال ان يعني العمل اذا كان يعمل يعني ليس بانتظام او بدوام او كذا، لكن اذا داوم عليه الانسان وواظب عليه يعني وصار خلقا لازما يسمى صنعا، يعني زي الصناعه صاحب الصناعه، يعني خلاص عنده الصناعه زي عنده حرفه يعني او شيء يعني واظب عليه واعتاده وصار يعني صفة لازمة له. لكن فلان عمل كذا يعني ليس بالضرورة أنه يعمله باستمرار، فكأن يعني يعملون ويصنعون، وإن كان معناهما متقاربا لكن غالبا يعملون في حالة عمل الشيء يعني بدون مواظبة واستمرار، ويصنعون يعني مع المواظبة والمداومة عليه. فإذا كأن الإثم والعدوان يعني هنا ترقي، يعني بعد ما كانوا بئس ما كانوا يعملون، يعني بئس ما كانوا يصنعون، يعني بعد ما كانوا يعملون الآثام والعدوان تخلقوا بذلك وصار يعني كأنه صناعة لهم وحرفة يعني ملازمة لهم. قال عن ابن عبد، نعم تفضل. والله على الجميع، يعني على الذين ياكلون السحت يعني ياكلون الاموال بالباطل ويعملون الاثام والعدوان، وكذلك على الذين لا ينهونهم عن ذلك. لذلك يعني كما سياتي قال ابن عباس رضي الله عنهما ما في القران ايه اشد توبيخا من هذه الايه. يقول ابن عباس ما في القران ايه أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ويقول وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها أنا لا ننهى. الضحاك أيضا من علماء التابعين من تلاميذ ابن عباس يقول ما في القرآن آية أخوف عندي منها أنا لا ننهى، يعني أن العلماء لا ينهون عن الإثم والعدوان وعن أكل السحت. فالله سبحانه وتعالى يعني زجر الربانيين والأحبار وقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، فلذلك يعني يقول هذه أخوف آية عندي في القرآن الكريم، أنه يعني عالم ويعني لا ينهى الناس عن الإثم وعن العدوان وعن أكل الأموال بالباطل. ومما جاء في تفسيرها ساق الإسناد إلى يحيى بن يعمر قال خطب علي بن أبي طالب قال: خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي، ولم ينههم الربانيون والأحبار. فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. فهذا من خطبة لعلي رضي الله عنه، يعني حذر من العقوبات التي تنزل بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. يعني الذي يمنع الناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخوف، يعني أنهم بسبب ذلك قد يعني يحرمون من رزق، أو يفصلون مثلا من وظيفة، أو يهجرون مثلا من بلدة لهم فيها رزق أو كذا، أو يقتلون مثلا ويعاقبون وكذا. فيقول يعني إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب الأجل، والإنسان يعني لن يموت إلا في الأجل الذي حدده الله، ولا يقطع رزقا، لأن الإنسان لن يموت حتى يستوفي رزقه ويستوفي رزقه. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده إلى جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، لم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. وفي رواية أخرى عند أبي داود: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. نفس المعنى. وهذا الحديث يعني في الحقيقة فيه يعني شيء من العذر للمستضعفين، يعني الذين ليس لهم يعني قدرة على تغيير المنكر، فهؤلاء قد يكون لهم شيء من العذر، لكن الذين ليس لهم عذر في يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء الذين يكونون يعني لهم القوة ولهم الظهور وفي أيديهم يعني من السلطان والقوة ما يقدرون به على تغيير المنكر، وهم لا يغيرون، بحيث يكونون يعني الذين يعملون بالمنكر قلة، والذين يعني لهم القدرة على تغيير المنكر أعز وأظهر وأقوى وأمنع، ومع ذلك يعني لا يغيرون ويتهاونون بهذه المنكرات. فهؤلاء يعني توعدوا في هذا الحديث أن يصيبهم الله بعذاب. طبعا أيضا يعني مسألة يعني العذر يعني في حالة كون الإنسان مستضعف، طبعا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني مع هذه النصوص التي فيها الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه أيضا وردت يعني نصوص أخرى تفيد يعني أن هناك يعني شروطا، إذا اختلت هذه الشروط لم يعد الأمر بالمعروف يعني واجبا، والنهي عن المنكر لم يعد واجبا إذا اختلت هذه الشروط. فمن هذه الشروط يعني أن ألا يترتب على تغيير المنكر منكر أعظم منه. فإذا كان مثلا هناك منكر الإنسان إذا غيره تسبب ذلك في حصول منكر أكبر، فهنا لا يغير هذا المنكر. وكذلك أيضا يعني من الشروط ألا يحصل أذى بسبب تغيير هذا المنكر على غيره من المسلمين، الإيذاء لا يحصل يعني ضرر على غيره من المسلمين بسبب تغيير هذا المنكر. فإذا يعني تسبب تغيير المنكر في إيذاء بعض المسلمين أن يضربوا أو يسجنوا أو يؤذوا، فهنا لا يجوز تغيير هذا المنكر. أما إذا كان الأذى سيعود عليه هو شخصيا بدون أن يؤذى أحد غيره، يعني سيغير المنكر ويقول يعني أنا الذي غيرته، ويتحمل هو العاقبة ذلك ولا يترك غيره يعني يتحمل العاقبة، ففي هذه الحالة لا يكون تغيير المنكر واجبا، ولكن يبقى يعني يرتفع وجوبه، ولكن يجوز له في هذه الحالة يعني أن يغير، وقد يستحب بحسب المصالح والمفاسد يعني الموازنة بينها. لكن هذا إذا كان هو الذي سيتحمل يعني العاقبة، أما إذا كان غيره هو يغير المنكر ويهرب ويسيب غيره مثلا يتهم بها أنه هو الذي غير هذا المنكر ويتحمل العقوبة، فهنا لا يجوز هذه الطريقة. وكذلك كما ذكرنا يعني لابد أن لا يترتب على تغيير المنكر حصول منكر أعظم منه، فإذا حصل منكر أعظم فهذا يعني يأثم بتغيير هذا المنكر لأنه تسبب في فشو المنكرات وفي حصول يعني منكرات أكبر من التي كانت موجودة لو أنه سكت عليها لكان أحسن. وفي هذا المعنى يعني ما حدث يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر يعني في الطريق ومعه أصحابه بقوم من التتار، كان في ذلك الوقت يعني حروب بين المسلمين والتتار، فمروا على قوم من التتار سكارى يشربون الخمر ويسكرون في الطريق، فقال بعضهم يعني لبعضه كده تعالوا ننكروا عليهم، تعالوا ننهاهم عن شرب الخمر يعني ونزجرهم عنه وكذا. فقال لهم شيخ الإسلام قال دعوهم فإنهم إذا أفاقوا من الخمر أغاروا على المسلمين وانتهكوا أعراضهم وأخذوا أموالهم، خلوهم يسكرون أحسن، انشغلوا عن المسلمين. إنهم التتار كانوا يعني زي قطاع اللصوص وقطاع الطريق وكذا، ويستغلون قوتهم وكثرتهم وإذا أفاقوا يهجمون على القرى المسلمين ويسرقون أموالهم وينتهكون أعراضهم. فقال يعني دعوهم، فرأى يعني بحكمته أن هذا المنكر هو شرب الخمر يعني أهون من منكر يعني إيذاء المسلمين بهؤلاء وكذا. فالقصد يعني أن تغيير المنكر يحتاج يعني دائما إلى موازنة ومقارنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على السكوت والمترتبة على التغيير. وكذلك يعني ورد أيضا في الحديث يعني أن الله سبحانه وتعالى يقيم العبد يعني يوم القيامة ويسأله يعني بين يديه، يعني يسأل يعني بعض الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى له يعني يا عبدي ما منعك أن تنكر المنكر وقد رأيته، يعني الله سبحانه وتعالى يسأل العبد يعني قد كنت ترى المنكرات وكذا ما منعك أن تنكرها، يقول صلى الله عليه وسلم فإذا ألهم الله العبد حجته، فإذا ألهم الله العبد حجته قال يا رب خفت الناس ورجوت رحمتك، قال خفت الناس ورجوت رحمتك، فيعذره الله سبحانه وتعالى إذا كان يعني هذا العبد مستضعفا وليس له قدرة يعني على ذلك، فخاف الناس يعني خاف أنه إذا أنكر المنكر يحصل له يعني ضرر أو يضرب أو يسجن أو يؤذى أو كذا، ورجع يعني عفو الله عنه أنه يعني مستضعف وكذا، فيعذره الله ويعفو. طيب الآيات التي بعدها يقول سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى أن اليهود وصفوا الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بأنه بخيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وعبروا عن البخل بقولهم يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقال ابن عباس مغلولة بخيلة، وقال ابن عباس أيضا لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة ولكن يقولون بخيل أمسك ما عنده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني هذا من التعابير العربية، يعني يقال يد مغلولة ويد مبسوطة، يراد باليد المغلولة يعني البخيلة الممسكة عن الإنفاق، والمبسوطة يعني عن يراد بها الوصف بالكرم والإنفاق، كما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فمعنى الآية يعني لا تكن بخيلا ولا تكن إيه ولا تكن مسرفا، في الآية سورة الإسراء. فاليهود يعني كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم أنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بذلك، وقالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أخبر سبحانه وتعالى أن يده مبسوطة ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، فهو الكريم سبحانه وتعالى الذي يعني وسع جوده وعطاؤه كل شيء، وهو سبحانه وتعالى يرزق هذه المخلوقات بما فيها المؤمن والكافر والصالح والطالح وأصناف الحيوان والطير والسمك في الماء والنملة في جحرها، يرزق الله سبحانه وتعالى جميع هذه الخلائق برزقه الواسع وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة فيما يعطي عباده سبحانه وتعالى، فيعطيهم على قدر ما يصلحهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لو أن الله تعالى بسط الرزق لعباده يعني زيادة عما ينبغي لبغوا في الأرض، لحصل يعني بغي وطغيان وعدوان، وانشغلوا بهذا الرزق عن عبادة الله تعالى. فلذلك قال سبحانه: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينزل سبحانه وتعالى بقدر ما يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، ليبين سبحانه وتعالى قدرته على كل شيء، وحتى يتضرع الخلق إليه ويسألونه حوائجهم، ويعطيهم سبحانه وتعالى بالقدر الذي لا يطغيهم ولا يشغلهم عن عبادته وطاعته. وقد يعني يبسط المال مثلا لبعض الكافرين عقابا لهم، حتى يعني يزدادوا طغيانا ويستحقوا العقوبة. وقد يعني يقدر المال أيضا على بعض الكافرين على سبيل العقاب لهم بضيق الرزق مثلا في الدنيا، والمؤمن كذلك قد يضيق عليه في الرزق، وقد يوسع عليه، قد يضيق عليه على سبيل الابتلاء له من الله سبحانه وتعالى، حتى يتضرع إلى الله ويتقرب إليه بالدعاء والتضرع إليه والصبر على ما ناله من الابتلاء، ترتفع درجته عند الله. وقد يبسط الله تعالى لبعض المؤمنين الرزق حتى يعني ينفقوا هذه الأموال في طاعة الله، ويتصدقون منها، وينفعون بها الإسلام والمسلمين وهكذا. فالله تعالى له حكمة في كل إنسان يعني فيما أعطاه سبحانه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل من اليهود يقال له شأس بن قيس، يعني سبب نزول هذه الآية أنه قال رجل من اليهود يقال له شأس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق. فأنزل الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. فقوله تعالى غلت أيديهم يقول هكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد يعني أمرا عظيما. ثم بعد ذلك يقول سبحانه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي هو سبحانه وتعالى الواسع الفضل الجزيل العطاء، الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، مهما أنفق سبحانه وتعالى فإن ذلك لا ينقص يعني مما عنده شيئا. يعني البخل هذا إنما يوصف به البشر، لأن البشر يعني رزقهم محدود، ويخاف الإنسان أنه إذا أنفق مما عنده يعني ألا يجد يعني ما يحتاجه والله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، ولو اجتمع الخلق كلهم فسألوا الله تعالى فأعطى كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله تعالى شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يمنع الناس يعني بخلا ولا خشية يعني نفاد ما عنده من الرزق والعطاء، وإنما لحكمة يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني المؤمنون في الجنة يعني حيث لا توجد حكمة يعني تقتضي منعهم من شيء يرغبونه، فإن الله سبحانه وتعالى يبسط لهم الرزق بسطا يعني، ويجمعهم الله سبحانه وتعالى كل يوم جمعة ويقول لهم يعني يا عبادي تمنوا علي وسألوني، فيسألون الله سبحانه وتعالى حتى ويتمنون حتى تنقطع بهم الأماني. كل إنسان يعني يظل يسأل كل ما يخطر في باله من النعم حتى يعني تنقطع الأمان، يعني ما بقي أي شيء يعني يخطر في باله يمكن أن يسأله يعني أي حاجة زيادة يعني يسألها، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما سألوا ويزيدهم سبحانه وتعالى يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعطيهم الله تعالى كل يعني ما سألوا ويضاعف لهم ويعطيهم أشياء أخرى يعني ما خطرت على قلب بشر من قبل يعني حتى يسألها ويعطيهم إياها سبحانه وتعالى. وذلك يعني كل يوم جمعة في الجنة، فالله سبحانه وتعالى هو الكريم يعني، وعطاؤه كلام ومنعه كلام أيضا كما في الحديث الآخر قال سبحانه وتعالى في حديث أبي ذر: ذلك أني جواد ماجد، عطائي كلام ومنعي كلام، أقول للشيء كن فيكون. يعني الله سبحانه وتعالى عطاؤه كلام يقول كن فيكون، ومنعه كلام يعني بكلمة منه سبحانه وتعالى يمنع الإنسان يعني الرزق، وبكلمة منه يعطيه سبحانه وتعالى يعني الرزق. فهذا يعني لا يؤود الله سبحانه وتعالى، لا يثقل عليه ولا يعني يصعب عليه سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني سيكون ما أعطاك الله تعالى يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك وسببا في زيادة كفرهم وطغيانهم. الله سبحانه وتعالى سيجعل يعني ما أعطاه لمحمد صلى الله عليه وسلم من النعم زيادة في طغيان أعدائه وزيادة في كفر أعدائه. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني لا تجتمع قلوبهم، بل يعني عاقبهم الله سبحانه وتعالى على ما قالوه في حق الله سبحانه وتعالى، بأنه عز وجل جعل العداوة والبغضاء بينهم وجعلهم يعني فرقا يعادي بعضهم بعضا ولا يجتمعون وقلوبهم مختلفة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها يبطلها الله سبحانه وتعالى، ويحيق يعني مكرهم السيء بهم. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، يعني من سجيتهم أنهم يسعون في الفساد يعني دائما، والله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين، دائما يسعون للإفساد في الأرض والله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. لو أن أهل الكتاب آمنوا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر وبجميع الكتب التي أنزلها الله بما فيها القرآن، لو أنهم آمنوا واتقوا الله سبحانه وتعالى لكفرنا عنهم سيئاتهم، لكفر الله تعالى عنهم ما عملوا من السيئات من قبل، ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم. هنا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ما أنزل إليهم هو القرآن الكريم، ما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن الكريم. يعني لو أنهم أقاموا التوراة وأقاموا الإنجيل يعني عملوا بما فيهما وعملوا بما أنزل إليهم من ربهم يعني عملوا بالقرآن الكريم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. طبعا أقاموا التوراة والإنجيل، يعني التوراة الحقة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن ما فيها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا يكونون مقيمين للتوراة إلا إذا عملوا بما فيها من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكونون مؤمنين بالإنجيل إلا إذا عملوا بما فيه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مذكور في التوراة والإنجيل وفيهما الأمر باتباعه واتباع شريعته. يعني لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل يعني عملوا بما فيهما ولا يقيمونهما إلا إذا اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك مذكور فيه. وأقاموا ما أنزل إليهم من ربهم، يعني عملوا بالقرآن الكريم. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني لبسط الله تعالى لهم الرزق وأنزل عليهم الرزق من السماء وأنبته لهم من الأرض. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني لجعل الله تعالى الرزق يأتيهم من كل مكان ومن كل جهة، وأنزل لهم رزقا من السماء وأنبت لهم رزقا من الأرض. قال ابن عباس: لأكلوا من فوقهم، يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا، ومن تحت أرجلهم، يعني تخرج الأرض بركاتها. أكلوا من فوقهم يعني من الأمطار التي تنزل من السماء فتنبت الأرض، وهذا النبات تتغذى عليه البهائم والحيوان وأصناف الرزق يعني كلها، يعني بعضها مترتب على بعض، فبسبب ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض يأكلون من الأرزاق العظيمة. وطبعا الآية يعني أعم من ذلك، يعني من تحت أرجلهم يعني تشمل يعني ما يستخرج من الأرض، يعني يمكن مثلا البترول يعتبر رزق من تحت أرجلهم، يعني من تحت أرجلهم أخرج الله تعالى لهم رزقا يعني يأكلون منه. الأكل ليس بالضرورة الأكل الحسي يعني، ولكن الأكل بمعنى الرزق، يعني يأكلون أموال اليتامى، يعني ليس أكل المال يعني بالضرورة يكون مال اليتامى طعام، يعني حتى لو كان مال اليتامى أرض ولا عقار ولا كذا وأكله بمعنى يعني انتفع به واستفاد منه وأكله، فهنا يعني الله سبحانه وتعالى قادر أن ينزل عليهم يعني من السماء يعني رزقا ويخرج لهم من الأرض رزقا. ولذلك يعني فعلا يعني عندما يأتي زمان يقام فيه يعني العدل في الأرض ويحكم فيه بشريعة الإسلام ويكون القرآن يعني مهيمنا على الأرض والناس يعني يكونون مذعنين لحكم القرآن الكريم، حينئذ يعني تكون سعة عظيمة في الأرزاق، وهذا يحصل في آخر الزمان عندما يحكم المهدي عليه السلام، يعني يأتي المهدي وينزل عيسى بن مريم، والسنوات التي بعد عيسى بن مريم يعني يظل الناس مدة طويلة أيضا بعد عيسى بن مريم ونزوله في آخر الزمان، بسبب أن الأرض في ذلك الوقت تكون يعني يكون الناس جميعا مسلمين فتخرج الأرض بركتها، يكون الناس مسلمين وحكم القرآن هو المهيمن على جميع أرجاء الأرض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني في زمان المهدي عليه السلام وفي زمان المسيح سوف تخرج الأرض بركتها حتى يستظل الفئام من الناس بقشر الرمانة، يعني الرمانة الواحدة ستكون يعني الرمانة الآن صغيرة كده، يعني ستكون الرمانة يعني ضخمة جدا لدرجة أن قشرة الرمانة ممكن يستظل بها فئام يعني جماعات من الناس، ويأكل الفئام من الناس من عنقود العنب فلا ينفع، يعني عنقود عنب يجتمع يعني عدد غفير من الناس يأكلون من عنقود عنب لا يستطيعون أن ينهوه. ويعني ويقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. ويعم السلام في الأرض حتى يعني لدرجة يعني أن السباع ترعى مع البهائم، السباع يعني خصمها تأكل، ترعى السباع مع البهائم ويلعب الصبيان بالحيات، الصبيان يلعبون بالحيات، لا تؤذي الحيات، لا تؤذي والسباع لا تأكل البهائم، ويعني ويبارك في كل شيء في الأرض. ويقال يعني أنهم وجدوا في يعني وجدوا صندوقا فيه حبات من قمح، الحبة منها في يعني في حجم التمرة، حبة قمح يعني حبات قمح كبيرة وكذا، فمكتوب على الصندوق: هذا كان ينبت زمن العدل، هذا كان ينبت زمن العدل، يعني في يقال يعني انها كانت من ايام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، في ايام عمر بن عبد العزيز فاض المال يعني وكثر، وصار الانسان يخرج بصدقته فلا يجد يعني من ياخذها منه، وصار يعني صار مشكله ان الناس ما يجدون احدا فقيرا يتصدقون عليه، وكلما اعطوا احدا رد المال وقال لا احتاجه، فاض المال في بيت المال، حتى صار يعني عمر بن عبد العزيز يزوج، نادى يعني اي شاب لم يتزوج يعطيه يعني مالا كثيرا ليتزوج وينفق يعني على اسرته وكذا. لذلك يعني اذا عم الخير يعني وعم اتباع القران والعمل باحكام الاسلام، فانه في هذه الحاله ستخرج الارض بركتها ويحصل ما وعد الله تعالى به في هذه الايه، لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. يقول سبحانه منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. منهم أمة مقتصدة، الاقتصاد هو التوسط، فيقول سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. يقول ابن كثير هنا إيه، الله سبحانه وتعالى جعل أعلى مقامات أهل الكتاب مقام الاقتصاد، بينما عندنا يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الاقتصاد هذا هو أوسط مقامات هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث طوائف، يعني ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصد هو المقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، المقتصد هو المقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو الذي يعني زاد على ذلك يعني وبفعل المستحبات وترك المكروهات والشبهات. فأهل الكتاب يعني منهم أمة مقتصدة وأكثرهم يعني ساء ما كانوا يعملون، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم فرقة أخرى بقى سابق بالخيرات بإذن الله. فأعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين. بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يخاطب الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يأمره بتبليغ جميع ما أرسل به وجميع ما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. قال وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم قيام. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، وهو يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول يعني أي شخص يأتي يدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، وذلك كما يدعي الشيعة يدعون مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ الناس أن عليا هو الوصي بعده وهو أحق الناس بالخلافة وكذا، وأنه كتم هذا ولم يبينه وكذا. ويأتي ناس كثيرون من الفرق يعني يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم أشياء ولم يبينها، فأي إنسان يدعي هذا فهو كذاب. فتقول عائشة رضي الله عنها من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فقد كذب، وقد قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل لهذه الآية وبلغ جميع ما أنزل إليه من ربه. ويعني ومن أمارات يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه جميع ما كلف بتبليغه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن الكريم وفيه أشياء عديدة فيها عتاب له صلى الله عليه وسلم، ويعني عاتبه الله تعالى في أشياء، وبين سبحانه وتعالى أن يعني أن الحق يعني والصواب كان في خلاف ما رأى صلى الله عليه وسلم يعني في بعض المسائل، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي القرآن الكريم تهديدات عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيد له يعني شديد من الله سبحانه وتعالى، يعني إن قصر في شيء أو كذا. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التهديد وهذا الوعيد، يعني ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول يعني ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، إلى آخر الآيات الكريمة. يعني وعاتبه الله تعالى في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى غير ذلك يعني من المواضع العديدة التي عاتبه الله تعالى فيها. وبلغ صلى الله عليه وسلم يعني جميعا كل فبتبليغ. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. من يعني التهديدات يعني التي يعني وجهها الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبلغه صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فعائشة رضي الله عنها تقول لو كان يعني كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآيات، يعني لما فيها من تهديد له. ومع ذلك يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا. ثم ذكر الإسناد يعني إلى ابن عباس رضي الله عنهما، جاءه رجل فقال له إن ناسا يأتوننا فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من آل البيت، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم رسول الله. فجاءه رجل يعني وقال له إن بعض الناس يخبروننا أن عندكم يعني يا آل رسول الله ويا قرابة رسول الله شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، من آل البيت، يعني عندهم شيء اختصهم الرسول به ولم يعلنه لعموم الناس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. سوداء في بيضاء يعني اللي هي الكتابة في الورق، يعني الورق أبيض والحبر أسود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك عندنا يعني ورقة سوداء في بيضاء يعني غير موجودة عند الناس، ولا اختصنا يعني بأي يعني كتابة خاصة بنا ليست لعموم الناس. قال وهذا إسناد جيد. وفي صحيح البخاري أن نفس الشيء أيضا قيل لعلي رضي الله عنه في صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، في صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. وهذا كان قسم علي رضي الله عنه، كان دائما يعني إذا أقسم يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. النسمة اللي هي روح الإنسان، يعني خلق برأ بمعنى خلق، يعني والذي خلق يعني أرواح بني آدم، والذي فلق الحبة يعني وأن أخرج منها النبات. وكان هذا قسم علي رضي الله عنه حين يقسم، فقال علي لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. يعني علي لما سئل هل عندك شيء يعني ليس عند الناس يعني اختصك به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، فقال لا، والذي فلق الحبة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، إلا يعني ما أعطاني الله يعني إذا كان عندي شيء ليس عند الناس، يعني ما أعطاني الله من فهم القرآن، وهذا ليس خاصا به، كل الصحابي يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني من العلم بالقرآن وفهم معاني القرآن. وما عدا ذلك ما في هذه الصحيفة. قلت: وما هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. يعني قال: ما عندي يعني صحيفة يعني خاصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كتبتها عندي ولا ليست عند الناس الآخرين، إلا هذه الصحيفة كتبتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها العقل اللي هو الديات، يعني الدية يعني دية القتيل، يعني مقدار دية القتيل، وفكاك الأسير والأمر بفكاك الأسرى، وألا يقتل مسلم بكافر. قال: ما عندي يعني شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عند الناس إلا هذه الصحيفة، وحتى أخرجها وقرأها عليهم، يعني هذه الصحيفة التي عندي، وليس عنده شيء يعني زيادة على هذا. طبعا الشيعة يدعون يعني أن علي رضي الله عنه اختصه الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب يقال له الجفر ومش عارف كذا، وفي علم الغيب وعلم الأولين والآخرين وكذا وكذا، وهذا كله من الضلال المناقض لما في كتاب الله تعالى من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم شهدت له أمته ببلاغ الرسالة. قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، قبول يعني بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. شهدت أمة النبي صلى الله عليه وسلم له ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل، في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وكان معه من الصحابة، يعني اختلفت الروايات، يعني وقيل كانوا 100,000 أو 120,000، وقيل يعني أقل من ذلك. فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون. يعني كما قال تعالى: إيه؟ فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. يعني الله سبحانه يوم القيامة سيسأل الذين أرسل إليهم: هل بلغكم الرسل؟ ولا نسألن المرسلين، وسيسأل الله تعالى الرسل يعني هل بلغوا أقوامهم أم لا، ويسأل الأقوام: هل الرسل بلغوكم أم لا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، كل ما كلفت أن تبلغنا إياه بلغته. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليه، يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليه، يعني يشير إلى السماء ويشير إلى الناس، ويقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ يقول سبحانه وتعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني إن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته. أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع، يعني فما بلغت رسالته، يعني وقد علمت إيه ما يلحقك من العقاب يعني والعذاب إذا لم تبلغ رسالته. فبلغ ما أرسل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لو كتمت شيئا لم تكن يعني قد بلغت الرسالة، وبالتالي تتعرض للعقاب. هو طبعا أسلوب شرط يعني، بس فيه طبعا أساليب بلاغية. نعم نعم، هو طبعا من الأساليب البلاغية يعني الجميلة، يعني التي فيها يعني إيجاز، وفيها يعني أداء المعنى يعني العظيم بأقل الألفاظ. جاء عن مجاهد قال: لما نزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: يا ربي كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ فنزلت: وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. ثم أنزل الله تعالى عليه: والله يعصمك من الناس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه هذه الآية أشفق، يعني خاف، يعني قال: يا رب يعني كيف أصنع وأحيانا أنا وحدي يعني ويجتمعون علي يعني أعدائي، وقد يعني خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أن يعجز عن تبليغ بعض الأشياء، مثلا أنه لو بلغها يعني آذوه واجتمعوا عليه وعادوه وكذا. فطمأنه الله سبحانه وتعالى وقال له والله يعصمك من الناس، يعني تبلغ والله سبحانه وتعالى سوف يعصمك من الناس ولن يستطيع أحد أن يصل إليك بأذى، أن تبلغ ما أنزل إليك واجهر به ولن يصل إليك أحد بأذى، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس، كان قبل نزول هذه الآية يحرس، فلما نزلت هذه الآية صرح الحرس استغنى عن الحراسة، لأن الله تعالى قال له والله يعصمك من الناس لن يستطيع أحد من الناس أن يصل إليك بأذى. قال روى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان سهرا في ليلة وكأنه كان يعني يتوقع قدوم أعداء أو يعني يتوقع سوءا من بعض أعدائه أو كذا، فكان ساهرا تلك الليلة ويفكر يعني في أمر كذا، وعائشة رضي الله عنها سألته فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، يعني يا ليت أن رجلا يعني صالحا من أصحابي يتولى حراستي يعني هذه الليلة. قالت فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، وبينما يعني هي على ذلك إذ سمعت صوت سلاح خارج الدار يعني، فقال من هذا؟ قال أنا سعد بن مالك. قال أنا سعد بن مالك، سعد بن مالك اللي هو من؟ اللي هو سعد بن أبي وقاص، هو سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت سلاح يعني، فقال من هذا؟ قال أنا سعد بن مالك. قال من جاء، ما جاء بك؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله. يعني صار في نفس اللحظة يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يأتي أحد من أصحابه يحرسه، فإذا في نفس اللحظة يعني يحقق الله تعالى له أمنيته ويأتي سعد بن أبي وقاص ليحرس النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، فنام النبي صلى الله عليه وسلم يعني وغطيطه يعني صوت نفسه يعني وهو نائم يعني مستغرق في النوم. قال أخرجاه في الصحيحين، وجاء يعني في بعض الروايات أن ذلك كان ليلة مقدمه المدينة على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في سنة سنتين منها، كان يعني أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل بعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متخوفا يعني من قلة المؤمنين في المدينة في ذلك الوقت يعني، وكثرت أعدائه في المدينة من المنافقين يعني واليهود وكذا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف تلك الليلة يعني أن يصيبه أحد بأذى. وجاءت يعني عدة أحاديث لهذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرس، فلما نزلت هذه الآية ترك الحرس يعني صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك يعني يقول من عصمة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، أن الله تعالى حفظه من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله له من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. يعني الذي يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الله تعالى عصمه من أعدائه، مع أنه كان يعني وحيدا في مكة وفيها صناديد الكفر الذين يريدون يعني قتله ويريدون إلحاق أشد أنواع الأذى به، ومع ذلك لا يستطيعون هذا بأسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. الله تعالى إذا أراد يعني شيئا قدر يعني أسباب وأوجد أسبابا تؤدي إلى حصول مراد الله سبحانه وتعالى. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قومه في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها. يعني سبحان الله، الله تعالى قدر أن أبا طالب يظل مشركا على دين قومه حتى تظل له الرئاسة فيهم، لو أنه أسلم لزالت رئاسته وتجرأوا على أبي طالب كما تجرأوا من قبل مثلا على حمزة، كان حمزة أيضا من زعمائهم وكبرائهم، أول ما أسلم تجرأوا عليه مثلا وزالت يعني رئاسته فيهم. وكثيرين من الصحابة يعني كان لهم جاه في قريش، حتى أبو بكر مثلا رضي الله عنه كان له جاه في قريش ومكان فيهم وكذا، أول ما أسلم أيضا يعني تجرأوا عليه وكذا. فأبو طالب قدر الله تعالى ألا يسلم حتى يظل له جاه عند قريش ويظل له يعني هيبة بينهم ولا يستطيعون أن يؤذوه، وجعل في قلبه محبة طبيعية لرسول الله، يعني يحبه حبا يعني جما ويدافع عنه وينصره، رغم أنه ما زال على دين قومه وما زال يعني له رئاسة في قومه. قال: فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قد قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى داره وهي المدينة. حتى الفترة اليسيرة اللي هي بين وفاة أبي طالب وبين الهجرة، في هذه الفترة أيضا أجاره من المطعم بن عدي، المطعم بن عدي بعد وفاة أبي طالب قيض الله تعالى المطعم بن عدي، وكان يعني من الزعماء أيضا والكبراء وكذا. أول ما توفي أبو طالب المطعم بن عدي أجار النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنت في جواري وأنا لك يعني مكان أبي طالب، وأخرج أبنائه يعني كان له أيضا عدد كبير من البنين، وأعلم في الناس يعني أن محمدا في جوار المطعم بن عدي وكذا، وأجاره الفترة اليسيرة اللي هي إلى هجرته إلى المدينة. ثم بعد ذلك قيض الله تعالى له الأنصار فاتبعوه وآووه إلى مدينتهم. فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود، كلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. ولما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتين معوذتين دواء لذلك الداء. يعني حتى اليهود لما كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسحروه أنزل الله تعالى عليه سورتي الفلق والناس، فرقاه جبريل بهما فانفك السحر وبطل عملهم. ولما سموا زراعة تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه، والله يعصمك من الناس. أيضا لما المرأة اليهودية يعني وضعت السم في زراعة الشاة أنطق الله تعالى الشاة وجعلها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتخبرها أنها مسمومة، فلم يأكل منها يعني إلا اللقمة التي وضعها في فمه و يعني ولفظها قبل أن يبتلعها وكذا، فعصمه الله تعالى. قال: ولهذا أشباه كثيرة جدا. فمن ذلك ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية التي معنا والله يعصمك من الناس، ما جاء يعني في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا يعني في طريق السفر وكذا، كل ما ينزل في استراحة في الطريق الصحابة يبحثون عن شجرة ظليلة ويعني يختارون يعني أنسب مكان يعني وأكثر الأماكن يعني ظلا وراحة ويجعلونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا شجرة ظليلة و جعلوها للرسول صلى الله عليه وسلم ينام تحتها ويستريح، فنام تحتها ويعني وجاء الأعرابي وشهر سيفه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم والأعرابي شاهرا سيفه يقول: من يمنعك مني؟ فقال الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه. قال: وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه. في هذه الرواية يعني أن الأعرابي اصطدمت رأسه بالشجرة حتى انشجت رأسه وانتثر دماغه، يعني مخه يعني أو السوائل التي في رأسه يعني انتثرت. فأنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. في قصة أخرى أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل ذات بقاع بأعلى نخل، ونخل اسم منطقة على بعد يومين من المدينة. فبين هو جالس على رأس بئر قد دل رجليه، فقال غورث بن الحارث من بني النجار: لأقتلن محمدا. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له أعطني سيفك، فإذا أعطانيه قتلته به. قال: فأتاه فقال: يا محمد، أعطني سيفك أشيمه، أعطني سيفك أشيمه، يعني أنظر إليه. وقال يعني جاء له هذا الرجل غورث بن الحارث، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وجالس عند البئر وقد دل رجليه داخل البئر، والرسول صلى الله عليه وسلم معه سيفه، فجاء يعني وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريه السيف يعني لينظر إليه، فأعطاه إياه، فرعدت يده حتى سقط السيف من يده، فأمسكه وأراد أن يقتل به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا السيف يسقط من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله عز وجل الآية الكريمة: والله يعصمك من الناس. ويعني عدة قصص يعني في هذا المعنى، ومنها أيضا قصة سراقة بن مالك، أيضا كان له أيضا لما في حادثة الهجرة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا، والمشركون جعلوا جائزة يعني 100 من الإبل لمن يأتي برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي به، ف يعني ما أحد يعني عثر على مكان النبي صلى الله عليه وسلم إلا سراقة بن مالك. فلما وصل وجد النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني أن يقتله، فإذا بالفرس يعني يسيخ ساخت قوائم فرسه في الأرض، كلما أراد يعني أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقوائم الفرس يعني تسيخ في الأرض عدة مرات، يعني حتى يعني عجز يعني علم أنه لا يستطيع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طيب نتوقف هنا إن شاء الله اليوم، يعني نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب السؤال طيب نكتفي بهذا، تفضل. وهذا قول يعني فيه كثير، ذكر يعني عدة آراء، يعني في قيل يعني قيل إنها نزلت في اللي هي حادثة عائشة رضي الله عنها، هذه كانت في السنة الثانية من الهجرة، بس هو ذكر يعني عدة آراء أخرى، وقال إن هذه الآية مدنية، ولكن توجد أحاديث تقتضي أن الآية مكية، اللي هي أن أبو طالب كان يعني يبعث من يحرس النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت والله يعصمك من الناس، فذهب ليبعث معه، قال: يا عمي إن الله قد عصمني فلا حاجة لي إلى من تبعث. فهذا في حياة أبي طالب يعني في مكة، لكن يقول إن هذا الحديث يعني غريب وفيه نكارة، ومشهور من الآية المدنية يعني. نعم ربما يكون شيء منها يعني أنزل. نعم يبدأ به، يعني كان يرى المنكر ولا يغير أو كذا يعني. نعم أخونا يذكر يعني الأثر المروي يعني عن بني إسرائيل أو كذا، أنهم يعني قرية من القرى يعني كان فيها منكرات وفشت وكذا، فأرسل الله الملائكة لإهلاكها، فقالوا فيها عبدك فلان يعني عبد صالح في هذه القرية، قال ابدأوا به، يعني كان يرى المنكر ولا يغير أو كذا. فيعني الله أعلم بصحة يعني هذا الأثر، يعني ربما يكون من الإسرائيليات يعني التي يعني لا تصدق ولا تكذب، لكن لو فرض يعني صحتها ربما كان في شريعتهم، شريعتهم كان فيها تشديدات يعني عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ربما كان في شريعتهم أن الإنسان يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كان يعني ضعيفا ولا يقوى على يعني على الأذى والتغيير، ربما يكون هذا وربما يكون يعني هذا الرجل مثلا كان له قدرة، يعني هو واحد نعم، ولكن ربما يكون واحد أحيانا يعني مطاعا، وكلمته يعني له من الجاه يعني والمكانة في البلد وكذا، أنه يعني إذا أمر بأمر يعني أطاعوه واتبعوه، ومع ذلك يعني قصر مثلا، يعني الله تعالى أعلم سبب ذلك يعني. لكن على كل حال يعني الذي في شريعتنا يعني ودلت عليه النصوص وعليه اتفاق العلماء يعني أن الإنسان إذا كان عاجزا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا يجب عليه التغيير، يعني هناك حتى مسائل محل اتفاق أن الإنسان إذا لحقه من تغيير المنكر ضرب أو سجن أو يعني قتل أو ضرب أو سجن أو إتلاف عضو من الأعضاء أو تهديد بذلك من القادر عليه، يعني تهديد بضرب أو سجن أو إتلاف عضو أو قتل أو كذا من شخص يقدر عليه، أن ذلك يسقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واختلف الفقهاء فقط في مسألة اللي هي الشتم، يعني إذا كان الإنسان يعني إذا غير المنكر وأنكره لن يلحقه إلا سب يعني وشتم فقط، ولن يستطيع أحد أن يصل إليه بأي أذى يعني زيادة عن السب والشتم والاستهزاء وكذا. فهنا يعني اختلف الفقهاء، بعضهم يقول حتى يعني إذا كان الأمر المعروف فيه يعني يسبب حصول شتم وسب واستهزاء وكذا يسقط الوجوب، والفريق الآخر يقول يعني لا يسقط الوجوب بهذا، ويعني هنا يجب أن يحتمل يعني ما يناله من سب وشتم وكذا ويغير يعني وكذا. والبعض يفرق يعني يقول لك يعني إذا كان يعني مثلا من ذوي المنصب والجاه وكذا الذي يعني السب والشتم وكذا يعني يعتبر في حقه أذى بليغا مثلا، و يعني لا يجب عليه التغيير، وإذا كان يعني مثلا من عامة الناس يعني والسب مثلا والشتم وكذا يعني لا ينقص يعني من قدره مثلا واحترامه بين الناس شيئا أو كذا يعني، أو بين قوم لا يعرفونه مثلا مش هيأثر هذا على مكانته شيئا. يعني هناك كلام للفقهاء في هذا يعني، لكن محل اتفاق يعني أنه إذا كان مثلا ضعيفا ويلحقه ضرب أو شتم أو ضرب أو قتل أو سجن أو كذا أنه يعني لا يجب عليه. لكن طبعا إذا احتمل يعني ذلك في سبيل الله وكذا إن شاء الله ينطبق عليه الحديث اللي هو يعني رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، يعني إذا احتمل ذلك يعني في سبيل الله إن شاء الله يؤجر ويثاب، يعني بشرط ألا يتعدى الأذى إلى غيره، يعني هو يعني ينكر منكر ويعلن أنه الذي أنكره وتتحمل يعني ما يناله من الأذى محتسبا، فإن شاء الله يؤجر يعني ويثاب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.